تبع فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكل بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خائر القوى
وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى حديثا يصون النفس عن سقط الهوى
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكل بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حصة هذا الدرس تبتدئ من أوله إلى كتاب صفة الصلاة، ولا يخفى على من اشتغل بهذا العلم شريف مكانة هذا الكتاب عند المشتغلين بالفقه، لا سيما المشتغلين بفقه الإمام أحمد، فإنه الذي لم يؤلف بعده مثله، إذ إنه الكتاب الذي اعتمده العلماء شرحا وتدريسا وتعليما واحتفوا به غاية الاحتفاء. ولا يذكر في مختصرات الفقه على مذهب الإمام أحمد بعده مثله، بل هو الغاية في المختصرات الفقهية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولما كان هذا الكتاب على هذه المكانة فإنه حري بالاحتفاء والاعتناء في دراسته وقراءته وتحصيل مسائله والإفادة من مضمونه، ولا ريب أن المشتغل بالعلم ليس له نهاية ينتهي إليها، بل هو من المحبرة إلى المقبرة لا يقف عند حد، ومن ظن أنه قد وصل فإنه قد انتهى، إذ العلم لا منتهى له، فكلما تدرج الإنسان في العلم تبين له عظيم جهله وتبين له ضرورته إلى مزيد تعلم وتحصيل. فلذلك ينبغي أن تكون قراءتنا للمتون العلمية والمؤلفات والكتب على درجات متوالية وفي كرات ومرات، فليس الشأن أن يقول الطالب قرأت كتاب كذا وانتهيت منه ولا أعود إليه، فإنه من كان هذا سبيله ومن كان هذا طريقه فإنه لن يحصل العلم. وتأملوا وارقبوا ما كان عليه علماء الأمة على كر العصور ومر الدهور، تجدهم يكررون ويعيدون في المتون العلمية والمختصرات والكتب والمؤلفات، فيقرأ الواحد منهم الكتاب مرات تلو مرات، تعليما وتعلما، تلقيا وتدريسا، كل ذلك لا يمنعه من أن يقف على جديد في كل قراءة، لا سيما إذا كانت القراءة قراءة فاحصة. ولما كانت القراءات متنوعة فهناك قراءة استكشافية وقراءات تحليلية وقراءات استقرائية وأنواع وأشكال من القراءات التي يسلكها طلاب العلم في قراءة المتون، ينبغي أن نعرف أن مثل هذا المتن في مثل هذه المدة لا يمكن أن يكون قراءة تحليلية، بمعنى أنه لا يمكن أن نقف عند كل عبارة من عبارات المؤلف ونستجري ما فيها من منطوق ومفهوم، ونقف عند مغازيها ومعانيها وما يندرج تحتها على وجه التفصيل، إنما هي قراءة أقرب ما يصدق عليها أنها قراءة استكشافية، نستكشف هذا المتن، نرى ما تضمنه وما حواه من مسائل العلم دون الدخول إلى التفاصيل التي يضيق عنها الوقت. فإن هذا المتن أدركنا شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرحه في 9 سنوات في شرحه الأخير رحمه الله تعالى، ومثل هذه المدة المتطاولة نتج عنها ذلك الكتاب والسفر المبارك، وهو شرح الشرح الممتع. وإن كان الشرح الممتع جمع من عدة شروح، لكنه في شروح متقاربة في طولها وتحليلها وبسطها، فتكون منه هذا الشرح في 15 جزءا. والمهم أن ندرك أننا في هذه القراءة لسنا نقصد منها القراءة التي لا قراءة بعدها، ولا نقصد منها القراءة التي نقف على كل عبارات المؤلف وقوفا متمعنا في منطوقها ومفهومها، إنما نحن نستكشف، نقرأ قراءة استكشافية لهذا المتن، ندرك من خلاله ما هو مضمون هذا الكتاب على وجه الإجمال. ويمكن أن أسمي هذه الدورة إذا وفق القائمون عليها من المشايخ والمرتبين إن شاء الله تعالى، هذا المأمول والمسؤول إن شاء الله من حسن النية وسلامة القصد، أن يكون هذه الدورة مقصودها تقريب زاد المستقنع، وليس شرحه، وليس شرحا له أو النهاية منه، إنما هو تقريبه للطلاب حتى تعود القراءة مرة أخرى تلو مرة ومرة تلو مرة، حتى يتقن الطالب ما تضمنه هذا الكتاب من المسائل. هذا الكتاب كسائر الكتب افتتحه المؤلف رحمه الله بحمد الله تعالى، ومن المناسب وإن كان قد جرى شيء من التعريف بالكتاب في الدرس السابق، من المناسب أن نعرف أن مؤلف هذا الكتاب هو الإمام الشيخ موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله، من علماء القرن العاشر الهجري، وقد كتب مقدمة. هذه المقدمة حوت شيئا من البيان لأصل الكتاب ومنهج المؤلف. وأنا أطلب من إخواني الذين يريدون أن يستفيدوا من هذا الكتاب ومن هذه الدراسة في هذا الفصل أن يقرأوا المتن قبل أن يأتوا، وأن يراجعوه بعد أن يذهبوا. قراءة المتن قبل أن تأتي تفيدك في معرفة ماذا سيقرأ، سواء في هذه الحصة أو في غيرها من حصص شرح هذا الكتاب. كذلك قراءته بعد ذلك يفهمك على ما فاتك مما يحتاج إلى مراجعة ومزيد بحث. فالقراءة السابقة واللاحقة لها فائدة، السابقة تهيئة واللاحقة تثبيت واستدراك لما يمكن أن يفوت. فلذلك من المهم يا إخواني أن نعتني بالقراءة السابقة حتى يخف الحمل على المدرسين وعلى المتلقين، فإن الحمل شاق عسير. حقيقة أنه لما نظرت، وأظن هذا هو هاجس جميع الأخوة المشايخ الذين سيشرحون هذا الكتاب، يعني ماذا سأقول وماذا سأترك، فالموضوع فيه سعة، كما أنكم أيضا ستقولون ماذا أخذنا وماذا كم أخذنا وماذا بقي. لكن نتعاون جميعا لإدراك الغاية والقصد، بعد أن نفهم أن الغاية من درس هذا الكتاب وشرح هذا وتناول هذا المتن هو التقريب وليس الشرح. ولذلك سيكون غرضنا هو ذكر أبرز ما في هذه الأبواب من القضايا، مع أننا سنحرص على المرور على جميع مفردات الكتاب من محتوى، وقد يفوت بعض ما يحتاج إلى وقوف فيستدرك إن شاء الله تعالى. بسم الله أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد خسرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
هذه المقدمة افتتحها المؤلف رحمه الله بالبسملة، افتتح المؤلف رحمه الله بالبسملة والحمد لله تعالى والثناء على عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الشأن في مؤلفات أهل العلم، أنهم يفتتحون إما بالبسملة أو بالحمدلة أو بهما، وأكثر أهل العلم يجمع بين البسملة والحمدلة تأسيا بكتاب الله تعالى، فإن الله تعالى افتتح كتابه بأم القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر ما ذكر من الصفات والثناء والتمجيد. فافتتاح الكتب بهذا، وإن كانت السنة دالة على أن الخطب تفتتح بالحمد والكتب تفتتح بالبسملة، هذه السنة الجارية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، افتتاح الخطب بالحمد وافتتاح الكتب بالبسملة. ولذلك لما يأتي الخطيب لا يقول في بداية خطبة بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يشرع بالحمد. وفي كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بعثها إلى من بعثها وكتبها إلى من كتبها كانت مفتتحة بالبسملة. وقال في بسماء في حمده: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. فذكر رحمه الله في الحمد هنا، ذكر للحمد صفات، فأول ما ذكر في الحمد استمراره ودوامه وعدم انقطاعه، فقال حمدا لا ينفد. ثم ذكر صفة ثانية فقال أفضل ما ينبغي أن يحمد. والصفة الثانية تتعلق بكيفية الحمد، فالصفة الأولى تتعلق بكميته وقدره، والصفة الثانية تتعلق باستمراره وامتداده. وهذا من حسن اختيار المؤلف رحمه الله، ولم يطل في التمجيد والتقديس لأن المقام مقام اختصار، فلذلك اقتصر على هذا وانتقل إلى الصلاة إلى النبي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين، يعني المختارين أو المختارين، محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، فشمل بهذا كل من تعبد، والمقصود من تعبد بعبادة صحيحة وعبادة سليمة، وليس كل من تعبد على أي وجه كان، إنما المقصود من تعبد على وجه يقبل. وإنما ذكر من تعبد لأن هذا الكتاب يحتوي ما يتعلق بالعبادة، فإنه شمل كل ما يحتاجه المتعبد من المسائل، ولذلك قال ومن تعبد. وفي هذا حسن اختيار وبراعة استهلال، حيث ذكر في المقدمة ما يدل على مضمون الكتاب ومحتواه. بعد هذا قال أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها بعد الفراغ من المقدمة، وبعض أهل العلم يقول إن أما بعد يؤتى بها للفصل بين الكلام، لكن في غالب الاستعمال أن أما بعد يؤتى بها للفصل بين مقدمة المتكلم ومقصوده وغرضه. قال فهذا مختصر المشار إليه، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معنويا. الموجود هو المختصر، هذا إذا كانت المقدمة قد كتبت بعد الفراغ من التأليف، أما إذا كانت المقدمة لم توجد فهذا تكون إشارة إلى ما قدره وزوره في نفسه ونوى أن يكتبه، فهذا مختصر في الفقه، هذا بيان لمضمون الكتاب ومحتوى أنه مختصر وأنه في الفقه. والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، هذا معنى المختصر، ما قل لفظه وكثر معناه. وقوله في الفقه بين أن هذا المختصر يتناول ما يتعلق بالفقه، والفقه في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما يتعلق بالفهم، فالفقه في كلام الله وكلام رسوله، الفقه في كلام الله وكلام رسوله هو الفهم، وليس الفقه بمعناه الاصطلاحي الذي شاع وانتشر عند المتأخرين. فقول الله تعالى لا يفقهون يعني لا يفهمون، وليس النفي هنا للفهم الخاص وهو فهم الأحكام التفصيلية من أدلته، أحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. إذن الفقه في اللغة هو الفهم لفظا معنى ووزنا. وقوله رحمه الله، نعم قوله رحمه الله، فهذا مختصر في الفقه، أي في الفقه الاصطلاحي. فالمقصود به هنا الفقه الاصطلاحي، وهو ما جرى عليه اصطلاح العلماء من أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وبين المؤلف رحمه الله مصدر هذا المختصر، أما كان مختصرا فإنه يدل على أن هناك شيئا قد اختصر منه المؤلف، أو أنتج منه هذا المؤلف هذا المختصر، المختصر من مقنع الإمام الموفق، وهو يشير بهذا إلى الكتاب الذي هو أصل هذا الكتاب وهو المقنع. والمقنع سبقا عرف به الشيخ في درس البارحة، وبين المؤلف أنه مقنع الإمام الموفق ليميزه عن غيره مما قد يشتبه به. والمقنع هو أحد الكتب التي ألفها الإمام الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. وهذا الإمام له أربع كتب، له أربعة كتب معروفة مشهورة: كتاب العمدة، يليه كتاب المقنع، يليه كتاب الكافي، يليه كتاب المغني. وهذا الترتيب حسب كثافة الكتاب وحجمه وأهميته وما فيه من مادة علمية. فأصغر المستويات هو كتاب العمدة، وأعلاها هو المغني، والمقنع في الوسط بين العمدة وبين الكافي. المقنع ذكر فيه المؤلف رحمه الله الأقوال أو الروايات في مذهب الإمام أحمد، لكنه اقتصر في ذلك على قولين أو روايتين أو وجهين أو ما أشبه ذلك من تفريعات الأقوال في مذهب الإمام أحمد. فهو قد ذكر في المقنع المسائل على قولين أو على روايتين أو على نحو من ذلك. ثم في هذا الكتاب اختصر المؤلف رحمه الله المقنع على قول واحد، فذكر قولا واحدا في كل مسألة، فليس هو من كتب التي تعنى بالخلاف، لا الخلاف العالي ولا الخلاف الداني أو الخلاف في المذهب، لأن الخلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف عالي وهو خلاف المذاهب الفقهية، وخلاف دونه وهو الخلاف في المذهب. فإذا قيل مثلا في هذه المسألة للإمام أحمد، في هذه المسألة للإمام أحمد قولين أو قولان، فإن المقصود بذلك أنه خلاف في مذهب الإمام أحمد. فهذا الكتاب هو مختصر على قول واحد في مذهب الإمام أحمد، ولذلك يقول رحمه الله على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. وانظر إلى قوله وهو الراجح، لا لم يقل وهو الصحيح، لأن الصحيح خلاف الراجح، فإن الصحيح في مذهب الإمام أحمد قد يختلف عن الراجح. ولذلك المؤلف كأنه ذكر أن ما في هذا الكتاب ليس الصحيح من مذهب الإمام أحمد، إنما هو الراجح فيما يرى أنه مذهب الإمام أحمد. وهناك فرق دقيق بين الراجح والصحيح، فإنهم إذا قالوا الصحيح من مذهب الإمام أحمد، أي الجاري على قواعده الذي استقر عليه رأي المتأخرين من أصحابه أو ما أشبه ذلك من المقاصد، لكن الراجح قد يكون الترجيح نسبيا، فقد ولا يستعمل في الغالب في ذكر الأقوال المنسوبة إلى المذهب لا إلى الأشخاص. فالصحة في الغالب تنسب إلى المذاهب، تقول الصحيح في مذهب أحمد، لكن الراجح في الغالب هو في أقوال المنتسبين للمذهب. فالراجح عند شيخ الإسلام، الراجح عند الموفق، الراجح عند الحجاوي أو ما أشبه ذلك، في الغالب أنه ذكر الراجح يضاف إلى أفراد الأعلام من العلماء، وأما الصحيح فإنه في الغالب يضاف إلى المذاهب، فتقول الصحيح من مذهب أحمد، الصحيح من مذهب أبي حنيفة أو ما أشبه ذلك من الاستعمالات. ولا يلزم أن يكون هذا هو مذهب أحمد، لا يلزم أن يكون هذا القول، إذا قلنا الصحيح من مذهب أحمد لا يلزم أن يكون هذا ما قاله الإمام أحمد. المقصود أن المؤلف رحمه الله بين لنا في مقدمته أن هذا مختصر، وأنه في الفقه، وأنه اختصره من مقنع الإمام الموفق، على قول واحد. وهذا القول ما ميزته؟ لماذا ذكر هذا القول؟ قال هو الراجح في مذهب أحمد. فبين المؤلف المصدر وبين أول بين الفن المشتغل به وبين المصدر وبين أيضا طريقته في الاختصار حيث إنه اختصر الكتاب على قول واحد. هل هناك عمل؟ نعم، تفصيل منهج هذا المؤلف بينه في قوله وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. إذن المؤلف تدخل في الاختصار وليس اختصارا لكل محتوى المقنع، إنما كان له تدخل. التدخل انحصر في أمرين، التدخل الذي أجراه المؤلف في اختصاره انحصر في أمرين. الأول ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، والثاني وزدت ما على مثله يعتمد، أي زاد من المسائل ما يحتاج إلى زيادته، إما لكون صاحب المقنع أهمل تلك المسائل، وإما لكون هذه المسائل مما جدت ويحتاج فيها إلى بيان القول وإظهار القول في مثل هذا المختصر. فإذا تدخل المؤلف في اختصاره انحصر في أمرين، أنه حذف مسائل نادرة الوقوع، والثاني أنه زاد على ما مثله يعتمد. وفي هذا إشارة لطالب العلم أنه ينبغي لطالب العلم ألا يقف في بحثه وقراءته على هذه المختصرات. يعني المقنع والحجاوي، إذا نظرت صاحب المقنع الموفق بن قدامة والحجاوي ذاك في القرن السابع الهجري وهذا في القرن العاشر الهجري، جدت مسائل وحصل تغيرات أوجبت زيادة ونقص، مع أن النظر في حال الناس في تلك القرون لا يجد فروقا كبيرة بين القرنين من حيث حياة الناس ونمط معيشتهم وما جد من المسائل، إنما ذاك في بعض الجوانب. فما بالكم بحال الناس اليوم الذي تغير فيه نمط حياتهم من كل وجه، في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وعملهم واهتماماتهم وارتباطاتهم في شأنهم الخاص في شأنهم العام، تغير النمط في جوانب عديدة من حياة الناس، بل في كل جوانب حياة الناس اليوم. ألا يستوجب هذا أن ينظر طالب العلم في بحثه وقراءته ومطالعته في المسائل العلمية إلى ما جد مما لم يتكلم عنه المتقدمون، وأيضا يتخفف من المسائل التي تكلم عنها المتقدمون وليس لها في حياة الناس حدوث ولا وقوع ولا حاجة؟ هذا مما ينبغي لطالب العلم الدارس للفقه أن يستحضره عند دراسته. كثير ممن يدرسون المتون إذا درسوا ليس لهم هم ولا غرض إلا إتقان المتن، وكأن هذا المتن قرآن أنزل، فتجده يعتني بمسائل فهما وتصويرا وخلافا وترجيحا، مع أن المسألة قد تكون اندثرت لا وجود لها ولا يمكن أن يدركها الناس في حياتهم اليوم، في حين أنه يغفل عن مسائل عديدة كثيرة يجابهها في طريقه وفي مكتبه وفي معاملاته ومع أهله وفي أكله وفي شربه وفي سائر شأنه، ليس له عناية بهذه المسألة لأنها ليست موجودة في المتن الذي يدرسه. وهذا خلل هو الذي أوجب هذا الاختلال في مسيرة كثير من طلاب العلم، حتى كثير ممن اشتغلوا وقد يكون وصلوا ويشرحوا وألفوا وكتبوا أو شرحوا ليس هذا حاضرا في أذهانهم، لأننا غالبا نحرص على أن نلقي ونعلم ما تلقيناه، في حين أن طالب العلم ينبغي له أن يحرص على إدراك المسائل التي يعايشها، المسائل إجابات على المسائل التي يسأل عنها التي يحتاجها الناس. الإمام أحمد رحمه الله كان إذا خرج حمل معه كتابين، كتاب اللباس وكتاب الأشربة، فقيل له في ذلك يعني ليش تحمل هذين الكتابين؟ قال أكثر ما يسأل الناس عن الأشربة وعن اللباس. فينبغي لطالب العلم لا سيما من يريد أن ينفع ويتبوى من خلال مراكز التأثير سواء في المساجد أو في أي نوع أو التعليم أو الإفتاء أو أي نوع من أنواع نفع الناس، ينبغي له أن يشتغل بهذه المسائل وأن يعوض النقص في هذه المتون العلمية. هذه المتون العلمية مباركة فيها خير كثير، لكن أن تكون هي سقفنا أو أن تكون هي منتهانا الذي لا نتجاوزه فهذا خطأ. هذا الإمام ينبهنا إلى هذا في المقدمة فيقول ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. فإذا كانت غير واقعة كيف؟ إذا كانت النادرة تحذف فكيف التي لا تقع بالكلية؟ أليست أولى وأجدر بالحذف يا إخواني أو لا؟ بلى، هي أولى وأجدر بأن لا تشغل أذهاننا وأن لا تستوعب أوقاتنا. العلم كثير والوقت قليل، وأنت إذا أردت أن تصرف وقتك في كل ما يمكن أن يسمى علما فإنك لن تدرك منه إلا القليل بل أقل القليل. فلذلك من فقه الإنسان أن يوفقه الله تعالى إلى منهج يقتصر الطرق ويتجاوز العقبات التي تحول دون بلوغه الغاية والمقصود. فمن ذلك أن يتجنب مثل هذه المسائل نادرة الوقوع بلها فضلا عن المسائل التي لا وقوع لها في حياة الناس. أيضا يقول وزدت على ما مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت، أي ينبغي أيضا أن يزيد من المسائل ما يحتاج إليه في حياته. وهذا التنبيه إنما وقفت عنده لأنه مما أفاده كلام المؤلف، ولأنه ضرورة علمية لمن يريد أن يتقن في الفقه ولمن يريد أن يتقن في تعليم الناس في كل مجالات العلم، في الفقه وفي الاعتقاد وفي سائر أبواب العلم. يحتاج الإنسان إلى أن ينظر إلى ما تدعو إليه الحاجة فيعتني به اهتماما ودراسة وتأصيلا حتى يدرك العلم على وجه صحيح. ويا إخواني ما فقد من فقد العلم أو انقطع من انقطع عن العلم إلا بأسباب قد يكون منها، بل كثير من المنقطعين هو أنهم لا يجدون لهذه العلوم التي يقرؤونها أو يدرسونها واقعا. وقد يقول القائل الأمر سهل في باب العبادات، الأمر سهل في باب العبادات، لكن إذا جئنا إلى باب المعاملات وجدنا أن ما يتكلم عنه المؤلفون في المتون الفقهية في واد والناس في واد آخر. بمعنى أنه لو كان عندنا طالب أتقن الكتاب في باب المعاملات إتقانا تاما فلم يخرم منه حرفا، أنزله إلى سوق الناس اليوم سيصطدم بكم كبير من المسائل التي لا يجد لها جوابا ولا يحير لها صوابا. السبب أنه لم يؤصل نفسه على استقبال ما يمكن أن يجد من المسائل، قصر همته وغايته على ما بين يديه من متن. قال رحمه الله في سبب الاختصار إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. فذكر رحمه الله سببين للاختصار، أولا ضعف الهمم، الثاني كثرة العوائق التي تحول بين الناس وبين الوصول إلى الغايات. وهذا يحمل كل معلم مسؤولية تذليل العلم. ولذلك المقدمة هذه أنا يظهر لي أن فيها من فقه التعليم ما ينبغي أن يقف عنده طالب العلم فيستفيد منه، أن من المقاصد في التعليم إيصال العلم إلى المتعلمين. فلذلك ينبغي أن نسلك كل سبيل يسهل العلم للناس. من الناس من إذا تكلم أتى بوحشي الألفاظ وغريب الكلام ونادر المسائل حتى ينفر الناس عن سماع قوله والأخذ عنه بسبب أنه لم يسهل العلم. الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن وهو الكتاب المحكم كلام رب العالمين الذي لا تنقضي عجائبه وأسراره، مع ذلك يصفه الله تعالى باليسر. واليسر هنا ليس فقط في قراءته ولا في حفظه كما هو المتبادر إلى أذهان الناس، بل الأمر أبعد من ذلك وهو يسر فهمه. فإن اليسر محيط بالكتاب قراءة وحفظا وفهما وتعلما وتعليما بل وعملا. فاليسر محيط بالكتاب من كل وجه. وكذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تيسير العلم، وهذا كان هما لمن سبقنا من سلف الأمة الصالحين. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في مسألة من مسائل الفرائض لأقولن فيها قولا يبلغ أن يفهمه كل أحد أو قريبا من ذلك، ذكره في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وهذا يدل على أن تيسير العلم غاية ومقصد، لا تعقيد العلوم وتنفير الناس منها. أنتم إذا نظرتوا إلى حال الناس اليوم أكثر الناس عن العلم معرضون، وعنه مدبرون لاشتغالهم بأشياء كثيرة وأيضا لوجود عوائق. فنحن ينبغي أن نسهل العلم وأن نذلله، وهذا مما يعني يوجب على الإنسان أن يشتغل ويبذل جهدا في تسهيل المعلومة التي أدركها. وهذا مما برز به في هذا الزمان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فإن من أبرز سماته العلمية تبسيط العلم وتسهيله، وليس هذا بغريب عليه رحمه الله، فإنه قد ورثه عن الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ذاك الفذ الذي من قرأ كتبه عجب من ما يسر الله له من إلانة البيان وتسهيل التأليف، حتى إنه يختصر لك المعاني الكبار في ألفاظ وكلمات يسيرة موجزة قريبة يدركها كل أحد. قال رحمه الله بعد هذا: ومع صغر حجمه، يعني لما قال إني زدت واختصرت وعلى قول واحد، يعني قد تضعف النفوس عن هذا الكتاب ولا تنشط في الإقبال عليه، قال: ومع صغر حجمه. والحجم المقصود به الكثافة والكم الذي احتواه هذا الكتاب، حوى ما يغني عن التطويل، يعني فيه ما يغريك عن البحث عن المطولات والقراءة في المطولات، حوى عن التطويل. بعد ذلك مؤلف الآن ذكر عملا وجهدا كبيرا، فدفعا لشائبة الاغترار ونسمات الإعجاب التي قد تدب إلى القلب، تبرأ من حوله وقوته فقال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا سبيل إلى ذلك الذي حصل في هذا المختصر إلا بعون من الله وقوة، وأفضل طريق تدرك به العلم أن تتبرأ من حولك وقوتك، كنز من كنوز الجنة كما في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري: لا حول ولا قوة إلا بالله. والكنز هو الشيء الثمين العالي الشريف الذي يلجأ إليه عند الحاجة. ولذلك يا إخواني، من اعتد بقواه وقدراته أصيب في مقتل، لكن الذي يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى الله تعالى ويقول: ربي زدني علما، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سيدرك خيرا كثيرا. ولذلك من المهم يا إخواني في طريقتنا ومسلكنا أن نتبرأ من حولنا وقوتنا وأن نلجأ إلى الله تعالى صادقين. يعني أنت إذا نظرت الأئمة والعلماء يضرعون إلى الله تعالى ويبتهلون إليه في أن يعلمهم وأن يفهمهم وأن يبلغهم من العلم ما يحصل به العلم به والمعرفة للطريق الموصل إليه، عرفت أن الموضوع ليس بالقدرات الذاتية والكفاءات الشخصية، إنما هو منا ومنها من رب العالمين. يقول ابن القيم فيما نقل في المدارج، يقول: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد، لا بالعلم موهبة، نور يقربه الله تعالى في قلب العبد. هذا النور الذي يقربه الله في القلب ليس له أسباب مؤكدة من فعل الإنسان وحوله وقوته، إنما هي مواهب ومنح جليلة من رب العالمين، لكن هذه المواهب والمنح لها ممهدات تفضي إليها ومقدمات تنتج عنها، وهي ما يكون من صدق الرغبة وبذل السبب. ولذلك قال: لكن لا غنى عن بذل جهد، ذكر أمرين: بإخلاص، وهذا حسن القصد، وجد، وهو بذل الطاقة والوسع، لا بلعب، أي لا بتواني في تحصيل المقاصد والأغراض. يقول المؤلف: ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، الله أكبر، وهو حسبنا أي كافينا في إدراك المقصود من هذا المؤلف، ونعم الوكيل أي نعم من وكل في تحصيل المقاصد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هذه المقدمة التي افتتح بها المؤلف رحمه الله فيها من الفوائد ما أشرنا إلى بعضها، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا للمؤلف وأن يرحمه وأن يرزقنا النفع من هذا الكتاب وأن يعيننا على فهمه وتحصيله.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خائر القوى
وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى حديثا يصون النفس عن سقط الهوى
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خائرا
أذكار الم...